فصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وهكذا حرمة المخالفة القطعية، لأن ما أذكر حرمة المخالفة ليصير الكلام طويل وإلا مطفر. إن في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية توجد ثلاثة آراء، ثلاثة مسالك. الأول مسلك أجود التقريرات أو سميه مسلك السيد الخوئي بكيفك، وهو أن العلم الإجمالي بنفسه لا ينجز ابتداء، لا يستلزم ابتداء وجوب الموافقة القطعية، وإنما هو ينجز الجامع فقط. وأما هذه الخصوصية وهذه الخصوصية تتنجزان بسبب تعارض الفصول، فنسميه مسلك تعارض الفصول. هذا تعرضنا إلى التوجيه الفني إلى الذي ذكره سيد الخوئي، وذكرنا التعليق عليه. ثم انتهينا علما إلى المسلك الثاني، مسلك الشيخ العراقي الذي يقول بأن العلم الإجمالي يستلزم وجوب الموافقة بنفسه وبنحو العلية. بنحو العلية يعني إيش؟ يعني لا يمكن الترخيص، يستحيل مستحيل الترخيص في ترك أحد الطرفين. خب هذا شلون؟ قلنا استدل عليه بوجهين. الوجه الأول اذكرناه في المحاضرة السابقة لكن ما علقنا عليه بعدنا، وكرره حتى نعلق عليه. قال قدس سره، وقلنا هذا الوجه مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إن العلم الإجمالي، إن العلم الإجمالي، إن العلم بشكل عام، إن العلم بشكل عام ينجز معلومه بنحو العلية. العلم بشكل عام. مقدمة ثانية، إن معلومنا في باب العلم الإجمالي هو الواقع. النتيجة راح تصير أن الواقع سوف يتنجز بنحو العلية، إلى جنة بزنع وحليط على بعض مين في التلخيص في بعض الأفضل. هذا واضح. مقدمة ثانية، قلنا هذا بناء على مبنى في حقيقة العلم الإجمالي ما عندنا مناقشة، لأن هاي مباني ما نشغل بيه. المهم المقدمة الأولى، المقدمة الأولى شلون تثبت يا شيخ من العراقي؟ شلون تثبت إن كل علم ينجز معلومة بنحو العلية؟ هاي شلون؟ أنا لك هاي. قال لاحظ العلم التفصيلي، ولاحظ شنو العلم الإجمالي بناء على تعلق بالجامع. هذان يستلزمان التنجيز بنحو العلية، فإذا قبلت بذلك فاقبله أيضا. وين اقبله؟ العلم الإجمالي بناء على تعلق بالواقع هم راح ينجز بنحو العلية. إذا ذنيت ينجز بنحو العلية هذا هم كذلك. يا بليز ذنيت ينجز بنحو العلية. أما العلم التفصيلي فواضح، إذا علمت تفصيلا بوجوب صلاة الظهر مثلا علمه، ويمكن أن يرخصني بعد الشارع بالمخالفة، يمكن علامة التفصيل، ما يمكن يستحيل. فالتنجيز لوجوب الموافقة في باب العلم التفصيلي تنجيزهم بنحو العلية، ما يمكن يستحيل أن يضل رغم علمك التفصيلي بوجوب الظهر، لكن لك حق أن تترك ما يصير. وأما العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالجامع فالأمر أما كذلك بالجامع يعني بالأحد. فإذا علمت بأنه أحد الوجوبين ثابت، إما وجوب الظهر أو وجوب الجمعة، ما يمكن الشارع أن يرخصني في مخالفة الجامع. مخالفة الجامع شلون تصير؟ يعني بأن أترك كلتا مو شيء ولا مو وحده هناك. هذا ما ممكن ما ممكن ما ممكن ما ممكن. اذا العلم التفصيلي ينجز معلومه بنحو العلم، والعلم الاجمالي بناء على تعلق بالجامع ان ينجز معلومه بنحو العلم. لازم ذلك اذا اقبلت بذنيه فاقبل ان العلم الاجمالي ينجز معلومه بنحو العلية اذا كان العلم الاجمالي متعلقا بمن بالواقع. هذا ما افاده قدس شره محاضرتنا الجديدة من الان وفيه. انا نرفض المقدمة الاولى ونقول إن القياس فيها قياس مع الفارق، يعني قياس العلم الإجمالي بناء على تعلق قديما بالواقع، قياس على ذينك 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 ياهو بعد تبره ياهو، يعني العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بناء على تعلق بالجامع، قياس على تينك ذينك هو مع الفارق. والوجه في ذلك إن العلم التفصيلي نسلم أنه لا يمكن التلخيص في مخالفته، ولكن ذلك باعتبار ان موضوع الحكم الظاهري وهو موضوع الحكم الظاهري شنو هو؟ وهو الشك منتفن فيه ما موجود، فكيف يرخصني المولى في المخالفة بالترخيص الظاهري الذي هو فرع الشك؟ والحال أنه حينما يحصل علم تفصيلي فلا شك. إذن نحن نسلم أنه في العلم التفصيلي لا يمكن الترخيص في المخالفة، ولكن نقول ذلك باعتبار أن موضوع الحكم الظاهري وهو الشك منتفن فيه، وأما العلم الإجمالي بناء على تعلق بالجامع شلون الشك لا أقول إذا علم تفصيلي أقول لا مو علم إجمالي لا علم تفصيلي، يعني اذا كنت اعلم صلاة الظهر هي الواجبة ماكو علم اجمالي بس تفصيلي يمكن الترخيص، هو شتو انا بعد انه علم تفصيلي ماكو اجمالي، مو انه انحل الى شنو من اجمالي الى لا 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 علم تفصيلي ابتداء. اذا عدي علم تفصيلي بانه صلاة الظهر واجبة، او عدي علم تفصيلي الخمر حرام او هذا خمر، بعد يمكن ان يرخصني المولى في لا ليش ما يمكن؟ من باب انه ما عندك شك حتى يرخصك شنو؟ يرخصك ترخيص واقعي وتناقض، يرخصك ترخيص ظاهري موضوع الشك هنا لا شك. هذا اللي يريد نقول، هذا بالنسبة الى العلم التفصيلي. واما العلم الاجمالي بناء على تعلقه بالجامع فيمكن ان يقال ان مخالفة الاحتمالية غير متصورة في ذلك، وإنما المتصور هو المخالفة القطعية أو المخالفة القطعية، أما الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية، وأما المخالفة الاحتمالية أو بالأحرى شغولا الموافقة الاحتمالية فهي غير متصورة في العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالجامع الكفكلي رجاء للفرضية. إذ لو أتيت بأحد الطرفين فقط، يعني أتيت بصلاة الظهر مثلا واحدة من دون ضم صلاة الجمعة إليها، لكان ذلك شغولا، هذا شغولا بناء على الجامع، لكان ذلك موافقة قطعية للجامع. هاي تفتر، هاي خوش نقطة ظريفة، لأنها موافقة احتمالية بل هي موافقة قطعية للعلم الإجمالي ما دمنا قد فرضناه متعلقا بما بالجامع. نعم، إذا تركت كلا الطرفين كان ذلك شنو؟ مخالفة قطعية. وإذا أتيت بكلا الطرفين كان موافقة قطعية أيضا، كالإتيان. كالإتيان شنو؟ بأحد الطرفين، فالإتيان بأحد الطرفين مع الإتيان بكلا الطرفين هما سيان في كونهما مخالفة قطعية، العفو موافقة قطعية، فلا تتصور المخالفة الاحتمالية. هذه الأشياء اللي يكون صغيرة، يعني شنو الرياج قال احتمال، فلا تتصور المخالفة الاحتمالية بناء على تعلق العلم الإجمالي بالجامع. فالترخيص في المخالفة لا يكون إلا فالترخيص في المخالفة لا يكون شغولا شغولا فالترخيص في المخالفة لا يكون إلا بلحاظ المخالفة القطعية. أما بلحاظ المخالفة الاحتمالية التي هي محل كلام حركتنا هنا، فلا تتصور في العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالجامع، وهذا بخلاف محل كلامنا الذي هو محل كلامنا ياهو تعلق العلم الإجمالي بمن؟ بالواقع. وهنا قاعد نحكي له لا على مبنى رضياء، فإن المخالفة الاحتمالية ممكن، والشك موجود الذي هو موضوع الحكم الظاهري. إذن قياس مقامنا عن العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالواقع، قياسه علما على ذينك قياس مع الفارق لما أوضحناه. فالتفت إلى ذلك، هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول الذي تمسك به الشيخ عراقي. الوجه الثاني قلنا وجهين هو تمسك به. الوجه الثاني ان الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي كالترخيص في المخالفة القطعية. فكما ان الثاني الثانية هو قصدي ترخيص في المخالفة القطعية مستحيل عقلا وقبيح، كذلك الترخيص في المخالفة الاحتمالية فإنها عقلا أو فإنه عقلا، يعني الترخيص في المخالفة الاحتمالية فإنه عقلا مستحيل وقبيح، إذ بالتالي هو ترخيص في مخالفة العلم سيكون قبيحا وبالتالي يكون مستحيلا. هذا ما أفاده قدس الشيخ في الوجه الثاني. وفيه إن القبح في المقام وإن كان يحكم به العاقل ولكنه حكم تعليقي وليس تنجيزيا، يعني إنما يحكم العاقل بقبحه المخالفة الاحتمالية او القطعية هو من باب التحفظ على حق صاحب الحق وملاكات صاحب الحق، ونعني به صاحب الحق من هو المشرع. فإذا فرض أن المشرع هو بنفسه قد ماذا؟ قد تنازل عن حقه لنكتة من النكات، فلا معنى لأن يبقى العقل مصرا عليه من على القبح بعد أن فرض تنازل صاحب الحق عن حقه. إذن الحكم بالقبح قبح المخالفة القطعية أو الاحتمالية هو قبح معلق وليس قبحا منجزا، لما أشرنا إليه من أن العقل يحكم بالقبح تحفظا على حق صاحب الحق، فمع تنازله لا معنى لأن يبقى العقل مصرا على القبح. وحينئذ نقول في المخالفة القطعية قد يقال لا يمكن أن يتنازل الشرع عن حقه باعتبار أنه يقطع بالمخالفة آنذاك، فلا معنى لأن يقول يجوز لك أن تتركهما معا، يعني الظهر والجمعة، إنه ترخيص في ترك الواجب الواقع فيكون قبيحا ولا يمكن أن يصدر من الشارع. هكذا قد يقال، وهذا بخلافه في المخالفة الاحتمالية، فإن موضوع الحكم الظاهري موجود وهو الشك. فيكتفي الشرح المشرح بأحد الطرفين، فيرتفع القوس، وبالتالي لا يكون الترخيص ترخيصا في القبيح، إذ لا قبح ولا قبيح بعد إيش؟ تنازل صاحب الحق عن حقه. إذن قياس الترخيص في المخالفة الاحتمالية، تعليه من قياسه على الترخيص في المخالفة القطعية قياس مع الفارق أيضا، فإنه في المخالفة القطعية لا يمكن، قد يقال لا يمكن أن يصدر ترخيص من الشارع باعتبار أنه ترخيص في ترك الواجب الواقع. وأما في المخالفة الاحتمالية فالترخيص ممكن، إذ هو ليس ترخيصا في ترك الواجب الواقعي، فيمكن أن يتنازل الشرع عن حقه بعد انحفاظ موضوع الحكم الظاهري وهو الشرك. فإذا تنازل فلا قبح، فبالتالي لا استحالة في الترخيص. ثم إن للشيخ العراقي نقضين على مسلك الاقتضاء الذي صار إليه الشيخ الناعيني، وكل واحد من هذين النقضين يصلح أن يكون وجها مستقلا وجها مستقلا لمسلك الحلية، فهو وإن ذكرهما كنقضين، ولكن يمكن نحن أن نجعلهما كدليلين ووجهين على مسلك العلية، فتصير الوجوه حينئذ على مسلك العلية ازجاد نذنيا تصعد ازجاد أربعة يسيرا، وسوف نذكرهما إن شاء الله بعد أن ننقل دليل الشيخ الناعيمي على مسلك الاقتضاء. عنوان جانبي صغير: دليل الشيخ الناعيمي. ذكر الشيخ الناعيمي في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 24 صفحة 24 بعدين أعطي صفحة مال هذا، إن العلم الإجمالي يمكن أن يقال هو يستلزم بذاته إيش؟ وجوب الموافقة القطعية، وليس بسبب إيش؟ تعارض الأصول، فهو وحده علم إجمالي. والله شوف دليل شلون، فهو وحده يقتضي تنجيز وجوب الموافقة القطعية بلا حاجة إلى تعارض الأصول. والوجه في ذلك إن ذمتنا قد اشتغلت بسبب العلم الإجمالي بالتكليف، وينبغي
لأجل قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يلزم أن شو نسوي؟ يلزم أن نحتاط بالإتيان بكلتا الصلاتين حتى نفرغ ذمتنا مما اشتغلت به.
استفدت ايش قاعد يقولي ولا
هذا قليلا؟ مما اشتغلت به يقينا. اذا نحن لا نحتاج الى شنو؟ تعارض العصور. خلي عرفت تعارض العصور، اكرر من الاول، اريد اكرر، ما عندي شيء، ما نحتاج الى تعارض. ليش؟ لان نفس العلم الاجمالي نجد التكليف او لا؟ طيب ليه؟ فاذا نجد التكليف قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، تقول لي يلزم ان تفرغ ذمتك يقينا من هذا التكليف الذي اشتغلت به الذمة يقينا، ولا ما يحصل الفراغ اليقيني الا بمن؟ ما يحصل الفراغ اليقيني الا بمن؟ لان اتي بكلتا الصلاتين، فيجب الاتيان بكلتا الصلاتين لاجل قاعده الاشتغال اليقيني بلا حاجه الى ظن هذا حكي مرز حسين الناعمي الغروي رحمه الله عليه. هذا بالنسبه الى اثبات الجزء الاول من كلامه، ياهو انه ينجز بنحوي بذاته. واما الجزء الثاني من كلامه وهو انه ينجز بذاته ولكن بنحو الاقتضاء دون العلية، فقد ذكر في وجه ذلك في الجزء الرابع صفحة 25، وأيضا ذكر في صفحة 35 في موردين، ذاك كان في صفحة 24، هذا في صفحة 25 وفي صفحة 35. قد ذكر في وجه ذلك إن الترخيص في المخالفة القطعية، ونؤكد القطعية، لا يجوز ومستحيل ويستحيل ولا يمكن، لأنه ترخيص في المعصية، وأما المخالفة الاحتمالية فالترخيص فيها وبها ممكن لأنه ليس ترخيصا. تتفتشون يا ولا؟ لأنه ليس ترخيصا في المعصية فيجوز عقلا ذلك، يعني يجوز ان يرخصنا المولى في المخالفة الاحتمالية رغم انه لا يجوز الترخيص. يريد يضرب الشيخ العراقي. رغم انه لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية، اذ الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية، وأما ترخيص المخالفة الاحتمالية فهو ليس ترخيصا في المعصية فيجوز عقلا ولا محذور في ذلك. وعليه فالمناسب أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية لأنه إلا لذلك، بحيث لا يمكن الترخيص في ترك المخالفة القطعية والمصير إلى المخالفة الاحتمالية، لا 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 لا، بل هو يقتضي لأنه حل، يعني يمكن الترخيص في ترك المخالفة القطعية والمصير إلى المخالفة الاحتمالية لأنه لا يلزم من ذلك الترخيص في القبيح أو في المعصية. هذا كلام أتراجع وشوف شنو شلون. وهذا حين تمم شوي ونماذي فبتشي. وفيه انما افاده في الجزء الثاني من كلامه شيء وجيه مشي فنقبل منه ان الترخيص في المخالفة الاحتمالية شيء ممكن لانه ليس ترخيصا في المقبول. مقبول هذا مقبول هذا. ولكن ما افاده في اثبات الجزء الاول هو محل تأمل. اذ قال ان العلم الاجمالي هو بذاته يستلزم وجوب الموافقة القطعية بعد ضمن قاعدة الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين. ونحن نقول ان محل كلامنا قد فرض فيه ان العلم الاجمالي متعلق بالجامع فانه مبنى الشيخ النائين هو هذا فحشي. والذي اشتغلت ذمتنا به يقينا هو الجامع. والجامع يتحقق بفرد واحد ولا يحتاج شنو الحكي تفتشون ولا انتهى. والجامع يتحقق بفرد واحد ونحن لابسين الفرد. وتطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. غاية ما يثبت ماذا يثبت؟ أن ما اشتغلت به الذمة وهو شنو هو؟ الجامع يلزم التفريغ منه يقينا. وذلك يحصل بالفرد الواحد وليس بكلا الفردين. إذن كيف تدعي أن العلم الإجمالي هو بنفسه يقتضي كلا الفردين بكلا الفردين؟ إنه شيء غريب حقا. وغد إن شاء الله نتكلم في النقضين اللذين ذكرهما الشيخ العراقي على مسلك الاقتضاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.